إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا مع كتاب الطهارة وفي مسائل الغسل. وقد عقد المصنف رحمه الله الإمام أبو داود أبوابا أو تراجم في موضوع الغسل أو في مسألة الغسل. والغسل من حيث الترتيب يأتي بعد الوضوء، فهو ذكر الوضوء ثم ذكر الغسل. قال: باب في الوضوء بعد الغسل. معناه أن الإنسان إذا اغتسل وأنهى الغسل لا يتوضأ. يعني أراد المصنف أن يبين في هذه الترجمة أنه لا يشرع الوضوء بعد الغسل إلا إذا كان هناك سبب يقتضي ذلك، لأن الأصل أن الإنسان يتوضأ ثم يغتسل. يتوضأ لأن ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل مثلا من الجنابة كان يغسل أولا فرجه ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة. أحيانا كان يتوضأ الوضوء الكامل، يعني بدءا من اليدين إلى المضمضة إلى الاستنشاق وانتهاء بغسل الرجلين، هذه السنة. ثم بعد ذلك يغسل رأسه بثلاث حفنات أو حثيات من الماء، ثم يعم بالماء سائر جسده، يبدأ باليمين أي بالشق الأيمن ثم بالشق الأيسر، هذه السنة. وأحيانا كان يتوضأ وضوءه للصلاة ويترك غسل الرجلين في الأخير، فبعد أن يمسح رأسه وأذنيه يغتسل، وبعد إنهاء الغسل يغسل رجليه، يعني تكون نهاية غسله بغسل الرجلين. هذا كان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا الإنسان إذا توضأ في الأول، أو هناك حالة أخرى وهي أن الإنسان عند رفع الحدث الأكبر، يعني إذا اغتسل من الجنابة ونوى معها رفع الحدث الأصغر الذي هو الوضوء حتى وإن لم يتوضأ. يعني لو فرضنا مثلا أن إنسانا بعد غسل فرجه يصب الماء فوق رأسه ثلاثا، يعني سنة لأن الواحدة تكفي، إذا عمم الماء رأسه أو شعره فيغتسل، ولما ينهي الغسل بشرط أن يتمضمض ويستنشق، على من قال بأن المضمضة فرض. فإذا نوى بغسله هذا رفع الحدث الأصغر والأكبر ليس عليه أن يتوضأ، فيكون رفعه للحدث الأكبر متضمن لرفع الحدث الأصغر، فالغسل قام مقام الوضوء. لماذا؟ لأن أعضاء الوضوء داخلة في الغسل. إذن عندنا هنا ثلث حالات. فالإنسان مثلا إذا نوى برفع الحدث الأكبر رفع الحدث الأصغر، إذن هو في الأصل توضأ، أو أنه توضأ في الأول ثم اغتسل، ليس عليه أن يعيد الغسل بعد الوضوء بعد انتهائه من الغسل، هذا معروف. لأنه لو توضأ ثانية يكون قد أعاد الوضوء مرتين، ولهذا لا يشرع له. تبقى حالة أنه يعيد الوضوء لو أحدث، يعني لو خرج منه ريح مثلا أو بول أو سائل من السبيلين، فهنا لابد أن يعيد الوضوء في الأخير إذا كان قد توضأ في الأول، أو أنه يلمس فرجه أو ذكره بيده، لأن لمس الفرج أو الذكر ناقض للوضوء كما مر بنا في أبواب الغسل. وإن كان هناك خلاف بين أهل العلم، لكن الصحيح كما ثبت في الحديث أنه من مس ذكره انتقض وضوءه، إذن هنا عليه أن يعيد الوضوء. أما أن يعيد وهو قد توضأ فهذا لا يشرع له، ولهذا أبو داود رحمه الله عقد هذه الترجمة فقال باب في الوضوء بعد الغسل، أي لا يشرع له الوضوء لأنه سبق وأن توضأ. وذكر أبو داود رحمه الله بسنده إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل. لفظة كان هذه تدل على أنه كان مداوما على هذا الفعل، فكان يعني كان معتادا عليه. وذكرنا لكم في دروس سابقة أن أمهات المؤمنين وبخاصة عائشة رضي الله عنها هن اللائي يذكرن ما كان من عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، لأن هذه الأمور لا يطلع عليها إلا أهله، وبدرجة الأولى زوجته عائشة أم المؤمنين، لأنها كانت من أحفظ أمهات المؤمنين، ولأنها كانت صغيرة السن وذكرتها قوية، ولهذا يعتبرها العلماء أنها من علماء الصحابة، وهي أحد الرواة الذين أكثروا من رواية الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعدها العلماء من السبع المكثرين، لأن الصحابة كانوا سبعة مكثرين من الحديث، تجاوزت روايتهم الحديث عن 1000 حديث، وأكثرهم رواية أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رحمه رضي الله عنه، ثم يأتي بعد ذلك عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك وعائشة أم المؤمنين وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري، هؤلاء سبعة يسميهم العلماء بالمكثرين، السبعة المكثرين منهم عائشة أم المؤمنين. تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل، أي يغتسل من الجنابة، ويصلي الركعتين وصلاة الغداة، يصلي يعني بعد الغسل، يصلي الركعتين، تقصد بالركعتين سنة الفجر أو الركعتان التي تكون قبل صلاة الفريضة والتي تسمى أيضا برغيبة الفجر، إذن لها أسماء كثيرة، يقال لها رغيبة الفجر، ويقال لها سنة الفجر، ويقال لها سنة الفجر، وهي نافلة، وهي من النوافل، لكن من النوافل المرغب فيها والمؤكد، ولهذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سنة الفجر في سفره، مع أنه لم يكن يصلي الرواتب في السفر، لكن الوتر والفجر أي سنة الفجر كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها، وقد قال في سنة الفجر بأنها خير من الدنيا وما فيها. فقالت كان يصلي الركعتين يعني قبل الصبح وصلاة الغداة، صلاة الغداة يعني صلاة الفريضة، هي التي تأتي بعد سنة الفجر، تسمى صلاة الغداة وتسمى صلاة الفجر أيضا وتسمى صلاة الصبح، فصلاة الفجر هي صلاة الصبح، والركعتين التي تكون قبل الفريضة تسمى سنة الفجر ولا تسمى صلاة الفجر. إذن صلاة الفجر عندها 3 أسماء، صلاة الغداة وصلاة الصبح وصلاة الفجر، وأما الركعتان اللتان قبل الفريضة فهذه تسمى سنة الفجر أو الركعتين التي تكون قبل الفريضة. قالت رضي الله عنها ولا أراه، ولا أراه يعني ولا أظنه يحدث وضوءا بعد الغسل، يحدث يعني لا يجدد وضوءا بعد الغسل، يعني كان إذا أنهى غسله يدخل في الصلاة ويصلي، إذن لا يجدد الوضوء، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بل ثبت في سنن الترمذي عن عائشة أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل، كان لا يتوضأ بعد الغسل، وزاد ابن ماجه في روايته لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة، ولهذا قال الترمذي رحمه الله هذا قول غير واحد من الصحابة والتابعين ألا يتوضأ بعد الغسل، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ بعد أن يكمل الاغتسال، بعد أن يكمل الغسل من الجنابة لا يتوضأ. نعم ممكن يحدث أنه قد توضأ مرة، لكن هذا كما قلنا لسبب، يعني لو ثبت فيكون لسبب، إما من نقضه الوضوء أن الوضوء انتقض، وإما أن يكون مس ذكره، وإلا فإنه لم يثبت عن الصحابة ولا عن التابعين أنهم كانوا يتوضؤون بعد الغسل. ولهذا ذكر ابن أبي شيبة في المصنف عن ابن عمر وقد سئل عن الوضوء بعد الغسل فقال وأي وضوء أعم من الغسل، وأي وضوء، يعني ما حاجتك أنت للوضوء وقد اغتسلت، وأنت المطلوب في الوضوء أن تعم الماء هذه الأعضاء، فالغسل يتضمن غسل اليدين إلى المرفقين، يتضمن غسل الرأس، يتضمن غسل الوجه، يتضمن غسل اليدين. ولهذا قال ابن عمر وهو محق في هذا لما سأله الرجل عن الوضوء بعد الغسل قال رضي الله عنهما وأي وضوء أعم من الغسل. وقال له رجل مرة إني أتوضأ بعد الغسل، فقال له لقد تعمقت، يعني هذا من التكلف. وغالبا هذا ما يحدث للناس الذين يبتلون بالوسوسة، يعني يتوضأ في الأول ويتوضأ في الوسط ويتوضأ في الآخر، وربما إذا استمر على هذا فإنه حتى ولو شرع في الصلاة فإنه يحدث نفسه بالعودة إلى نقطة الصفر فيجدد الوضوء وهكذا دواليك. إذن السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أنه لم يكن يتوضأ بعد الغسل، بعد أن يكمل الغسل لا حاجة له إذا لذلك، والإنسان لا يفعله من باب الإطمئنان، فيتعود هذه السنة وهذا الهدي يتوضأ قبل الغسل، فإذا اغتسل فإنه يكفيه ذلك إلا أن ينتقض وضوءه، فهنا يتعين عليه تجديد وضوئه. تفضل. ترجمة. ثم ذكر المصنف هذه الترجمة تحت عنوان باب المرأة أو في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل. تنقض شعرها بمعنى إذا كان مشدودا أو مظفورا، لأن المرأة في الغالب لسيما من كانت طويلة الشعر أنها تجعله على شكل ضفائر، على شكل ضفائر، فإذا اغتسلت من الجنابة هل يشرع على أم هل واجب عليها أن تنقض هذه الضفائر أم أنها يكفيها أن ترمي الماء على رأسها دون أن تحل هذه الضفائر، بمعنى أنه يكفيها أن تصب الماء على رأسها دون نقض لضفائرها أو نشر لشعرها، يعني تفتحه وتجعله منشورا. وأراد المصنف أن يبين أن للمرأة ليس لها ذلك، يعني لأن لو طلبت المرأة بأن إذا اغتسلت تحل ضفائرها هذا يكون فيه نوع من الإحراج والمشقة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل الرجل كالمرأة، الرجل لابد أن يستوعب الماء جميع شعره حتى ولو كان طويلا، بخلاف المرأة، المرأة في العادة تجعل الضفائر، فلهذا رخص لها، والعلماء يقولون بأن المشقة تجلب التيسير، يعني حيثما وجدت المشقة كانت سببا في حصول التيسير. المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل؟ بمعنى أنها لا تنقضه إذا كان مشدودا، أما إذا كان غير مشدود فإنه يتعين عليها أن تعمه بالماء، شأنها في ذلك شأن الرجل. أبو داود رحمه الله ذكر هذا الحديث الصحيح الذي أيضا شاركه في تخريجه الإمام مسلم في صحيحه عن أم سلمة وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا لكم أن مثل هذه الأحاديث الغالب ما يرويها هن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أم سلمة أن امرأة من المسلمين، هذا لفظ ابن الصرح، لأن الإمام أبا داود رحمه الله قال حدثنا زهير بن حرب وابن الصرحي، هذان شيوخه، الأول اسمه زهير وهو زهير أبو خيثمة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وأكثر مسلم من إخراج حديثه حتى بلغت أحاديث التي أخرجها الإمام مسلم عن زهير هذا المكنى بأبي خيثمة حوالي 1500 حديث. فأبو داود روى هذا الحديث عن زهير ابن حرب ورواه ابن الصرح. رواية ابن الصرح أن امرأة من المسلمين، يعني هي التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو داود وقال زهير شيخه الأول زهير بن حرب إنها، يعني أنها أم سلمة. إذن الحديث ذكرت فيه الصيغتان، إما أن امرأة من المسلمين سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة وكانت أم سلمة حاضرة، وإما أن تكون أم سلمة هي التي سألت وكنت عن غيرها بأن امرأة من المسلمين، وهذا يقع من الصحابة، قد أحيانا لا يذكر اسمه ويقول سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم ويكون هو السائل، لأن القصد في ذلك هو تعليم الناس وإيصال سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس، فلا يهم إن كان غيره هو السائل أو كان هو السائل. ولهذا ذكر المصنف رحمه الله، وهذا من دقة علماء الحديث، أنهم لما يروون الحديث يروونه بأمانة، فرغم أن الحديث روي يعني من طريق شيخين كبيرين في الحديث، أحدثهما قال إن امرأة من المسلمين والآخر قال إنها، يعني هي أنها أم سلمة. قالت يا رسول الله، هذا هو السؤال، إني امرأة أشد بمعنى أحكم ظفر رأسي، ظفر هكذا بفتح الضاد، وقيل ظفر والأول هو المستعمل، ظفر رأسي بمعنى الظفيرة وهو فتل الشعر وإدخال بعضه في بعض، يعني لما تفتح المرأة شعرها تعمل هكذا على شكل ظفيرة، تدخل الشعر في الآخر ثم تلويه، فيكون هذا الفتل هو عبارة في الأخير عن ما يسمى بالظفيرة، تسمى الظفائر وتسمى الجزائل وتسمى القرون وتسمى الجدائل، هذه كلها أسماء في اللغة تطلق على الظفائر أو على الظفر، وهذا هو المعروف يقال الظفيرة. قالت أشد ظفر رأسي، لأنها شعرها كان طويلا، أفأنقضه للجنابة، يعني يجب علي أن أفتحه قبل الغسل لما أغتسل للجنابة؟ قال أي النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك أن تحفني عليه ثلاثة، تحفني من الحفن، حفنة يحفن حفنة، والحفنة هي ملء الكفين من أي شيء كان، الحفنة هي ملء اليدين من أي شيء كان، قد تكون من ماء، قد تكون من قمح، قد تكون من سميد، فإذا فعلت هذه تسمى حفنة. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك أن تحفني عليه ثلاثا، أي ثلاث حفنات، فتصب على رأسك، يعني لم يأمرها بنقض الظفائر. هذا لفظ ابن السرح، ولفظ زهير ابن حرب قال تحثي، في الآخر قال تحفني وفي الآخر قال تحثي، وهو بمعنى واحد، لأن تحثي من حثى يحثو يحثي حثو وحيثة، ف فثلث حفيات أو ثلث حفنات بمعنى واحد، فثلث حفيات بمعنى ثلث حفنات، أو بعبارة أخرى ثلاث غرفات، فيصدق هذا وهذا وهذا من المرادفات. قال تحثي عليه ثلاث حيثيات، فحث بمعنى يحثي، والحثية على وزن حفنة، يعني تكون معها في الوزن والمعنى، وزنا ومعنى. تحثي عليها ثلاث حيثيات من ماء ثم تفيضي على سائر جسدك، يعني يكفيك أن تأخذ ثلاث حفنات من ماء فترمي الأولى على رأسك والثانية والثالثة، ثم تفيضي يعني تعممي الماء على سائر جسدك بأن يستوعب الماء جميع البدن، والرأس يكون في الأول. فإذا أنت قد طهرتي يعني بهذا يكتمل غسلك، يكتمل غسلك إذا فعلت هذا. إذن هذا الحديث أراد المصنف أن يبين أن المرأة إذا اغتسلت من الجنابة وكانت عندها ضفائر لا يلزمها أن تنقض الضفائر. الشعر المسترسل يعني الذي يكون مسترسلا هذا لابد أن يبلى بالماء، أما الضفائر فإنها تكفي أن ترمي عليها الماء. نعم جاء في الحديث بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واغمزي قرونك عند كل حفنة، بمعنى لما ترمي الماء تمسكي هذه الضفائر بيدك ثم تعصرينها حتى ترين أن الماء خرج منها، لكن دون أن تنقضها ودون أن تدخل يدها في الضفائر من أجل التخليل، لا لا تفعل ذلك، وإنما الماء يكفي أنها تمسك هذه الضفائر وتعصرها. ولهذا قال لها واغمزي قرونك عند كل حفنة، وهذا سوف يأتي في الحديث الثاني الذي سيذكره المصنف رحمه الله. نعم. ثم ذكر المصنف هذا الحديث، هو نفس حديث أم سلمة لكن ذكره من طريق أخرى، وهو بمعناه يعني بمعنى الأول، لكن جاء فيه واغمزي قرونك عند كل حفنة. الغمز أي اغمزي بمعنى حركي بشدة، يعني هذه الضفائر لا تنقضيها يعني لا تحليها ولا تفتحيها، وإنما حركيها بشدة بعد أن تمسكيها، فالغمز هو التحريك بشدة. وقيل العصر هو الكبس باليد، يعني تمسك وتعمل هكذا وتعصر ما سقط من ماء على هذه الضفائر، فالغمز هو أيضا الكبس باليد أو هو التحريك بشدة. قال واغمزي قرونك، القرون جمع قرن، يعني هو الشيء المجموع من الشعر، المقصود به الظفيرة، لأن كل ظفيرة يقال لها قرن أو قرون، إذن قلنا تسمى الجدائل وتسمى الجزائل وتسمى القرون وتسمى الظفائر، فقال لها واغمزي قرونك أي هذه الظفائر من ظفائر الشعر، أمسكيها بشدة واعصريها حتى يخرج منها الماء عند كل حفنة، يعني عندما تفعلين هكذا خذي بهذه الظفائر واعصريها هكذا حتى يسقط منها الماء دون الحاجة إلى نقضها أو التخليل بالأصابع، فإنه يكفيها هذا عند الغسل في الجنابة. نعم. ثم ذكر المصنف هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها، وهو بمعنى الحديث السابق والذي سبقه. قالت كانت إحدانا، إحدانا المقصود زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أو أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أصابتها جنابة أخذت ثلاث حفنات، أخذت ثلاث حفنات، هكذا تعني أي عائشة بقولها هذا، بكفيها جميعا، بكفيها جميعا، هذا تفسير من الراوي، يعني تمسك الماء هكذا بكفيها فتصب على رأسها، فتصب على رأسها يعني ثلاث حفنات، وأخذت بيد واحدة فصبتها على هذا الشق، يعني هي تمسك الماء كذا فتصب على الجهة اليمنى من الرأس، يعني بالحفنة، وبالحفنة الأخرى تصب على الشق الأيسر من الرأس، تفعل هذا في الحفنة الأولى ثم في الثانية ثم في الثالثة. فقوله وأخذت بيد واحدة يعني اليد الممتلئة من الماء فصبتها على هذا الشق أي الأيمن من الرأس، والأخرى على الشق الآخر بمعنى الشق الأيسر، تفعل هذا في كل حفنة. هذا يحتمل في الحديث، ويحتمل كما قال البدر العيني في شرحه على أبي داود أنها تلك الحفنات ترميها على رأسها الأولى فالثانية فالثالثة، ثم قال وأخذت بيد واحدة فصبتها على هذا الشق، يعني تجعل بعد ذلك غرفتان على البدن، غرفتان على البدن، بمعنى أنها تغسل الرأس بثلاث حفنات وتغسل البدن بمرتين يعني بغرفتين، مرة من جهة اليمين ومرة من جهة اليسار. لكن الشرح الأول هو الأولى، لماذا؟ لأن تعميم البدن بحفنتين أو بغرفتين يعني يصعب، إذا قلنا يعني اليد الواحدة أنها تكفي لغسل الشق الأيمن يعني من الأعلى إلى أخمص القدمين، فهذا يصعب. ولهذا قال أكثر الشراح أن المراد بأنها تصب على هذا الشق يعني على الشق الأيمن من الرأس، هذا ممكن تفعل هكذا ثم تفعل هكذا ثم تفعل هكذا، هذه في الأولى، ثم في الثانية تفعل مثل ما فعلت في الأولى، والثالثة مثل ما فعلت في الثانية، فيكون قولها فتصب على رأسها وأخذت بيد واحدة فصبتها على هذا الشق والأخرى على الشق الآخر، فيكون هذا في معنى كيفية غسل رأس المرأة، سواء كان شعرها منشورا أو كان على شكل ضفائر. والمؤلف كما قلنا ساق هذا الحديث من أجل أن يبين أنه لا حاجة للمرأة إذا كان عندها ضفائر أن تنقضها أو أن تنشرها أو تحلها، هذا هو المقصود من إرادة هذا الحديث. نعم. ثم ذكر المصنف هذا الحديث الصحيح أيضا، حديث عائشة قالت كنا نغتسل، كنا نغتسل يعني المقصود هي وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وعلينا الضماد، الضماد معروف يعني هو الخرقة أو القطعة من القماش التي تجعل على الشيء يضمد بها الإنسان جرحه أو يضمد بها شيء من بدنه، تقول ضمد الإنسان أو ضمن فلان رأسه يعني إذا شده بعصابة أو بثوب، لكن المقصود هنا بالضماد كما قال بالضماد كما قال المفسرون هو لطخ الشعر بالطيب، لطخ الشعر بالطيب من أجل أن يتلبد يعني من أجل أن يصير يعني متماسكا، وهو يعني شكل ما يستعمله اليوم الناس من تنظيف الرأس مثلا كالشامبو مثلا، فكنا يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يستعملن هذا النوع من الطب من أجل ترطيب الشعر أو من أجل تنظيفه، فهذا يسمى الضماد، هذا هو المقصود، وهو نوع من الطب لأن فيه رائحة. قالت كنا نغتسل وعلينا الضماد، بمعنى أننا لا نلزم بنزع ذلك الضماد حتى نغتسل. يعني كنا الماء إذا بلغ أصول الشعر لا يحتاج إلى نقض الضفائر ولا إلى هذه الضمادات التي تكون على رؤوسنا، بل ترمي الماء على رأسها ولا تنقض الشعائر ولا تنقض الضفائر، كما لا تنقض هذه الضمادات، وهو نوع من الطيب يجعل على رأس المرأة. قالت ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محلات ومحرمات. المحل يعني لما تكون في غير الإحرام، يعني تكون حلال، والمحرمة هي التي تدخل في الإحرام، والمحلة هي التي تخرج من الإحرام. يعني في كلا الحالتين كنا لا نفض ولا ننقض هذه الضفائر، ولا حتى ما نجعل في رؤوسنا من هذا الذي ذكر في الحديث وهو الضماد، لطخ الشعر بالطيب وكل ما يكون سببا في تماسكه أو تلبده كما قال الشراح. نعم. هذا آخر حديث ذكره المصنف في هذه الترجمة في بيان ما يجب على الرجل وعلى المرأة، فهنا زاد شيء يتعلق بالرجل، وهو أن الرجل لابد إذا حتى ولو كان له شعر كثيف وطويل فإنه ينبغي عليه أن يعم بالماء سائر شعره، بخلاف المرأة. المرأة إذا كانت عندها ضفائر فإنه لا يتطلب منها أن تحل الضفائر من أجل أن تبل جميع شعرها الذي يكون مفتولا على شكل ضفائر. ذكر هذا الحديث واختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، والصحيح أن الحديث صحيح لأن ما يدل عليه تشهد له أحاديث أخرى ذكر المصنف منها في هذا الباب. فقال حدثنا محمد بن عوف قال قرأت في أصل إسماعيل بن عياش، هذه لأول مرة نلتقي بهذا اللفظ. يعني دائما يكون يعني لفظ الرواية ويكون السند حدثنا أو عن يعني بالعنعنة أو أخبارنا، وفي هذه المرة قال محمد بن عوف قال قرأت في أصل إسماعيل بن عياش. إسماعيل بن عياش صدوق، يقولون أن روايته عن أهل بلده يعني صحيحة لا غبار عليها، أما روايته عن الآخرين ولا سيما الحجازيين فهي ضعيفة. إسماعيل ابن عياش يقول محمد بن عوف قرأت في أصل إسماعيل، بمعنى أنه لم يسمع منه، ولهذا قالوا بأن الرواية هنا منقطعة، وإنما قال قرأت في أصله. هذا يسميه العلماء الوجادة، لأنها هذه طريقة من طرق تحمل الحديث، كيف يأخذ الراوي الحديث عن غيره. قال العلماء هناك طرق، إما أن يكون وهذا المعروف المشهور السماع من لفظ الشيخ، يعني يحدثه الشيخ يقرئه الحديث، هذا يسمى السماع، أو القراءة على الشيخ وهذا يسمى العرض، يعني أن يأتي طالب العلم ويقرأ على الشيخ والشيخ يسمع وإن أخطأ يصحح، هذا نوع من أنواع طرق تحمل الحديث لأن فيه عرض. وهناك من أنواع أو من طرق تحمل الحديث المكاتبة، الإجازة، المناولة، هناك أيضا الوصية، وهناك الوجادة. والوجادة هي أن يجد أو أن يقف على كتاب يخص ذلك الشيخ فيه أحاديث فيرويها بخطه سواء لقيه أم لم يلقه. ولهذا يقول العلماء أن كونه يقرأ من كتاب ذلك الشيخ هذه تكون رواية فيها منقطعة، لكن مع ذلك يقولون لكن فيها شوب من الاتصال، يعني كأنها تخبر، لسيما إذا أذن له بأن يقرأ من كتابه فهنا تصح الرواية. إذن يقول: قرأت في أصل إسماعيل بن عياش، قال ابن عوف: وحدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش. يعني أيضا هذا الراوي يروي عن محمد بن إسماعيل الذي هو إسماعيل بن عياش أبوه، يعني عن أبيه. ويقال عيب عن محمد بن إسماعيل أنه يروي عن أبيه من غير سماع، بغير سماع. إذن فالرواية هنا فيها انقطاع في الأول وانقطاع في الثاني. عن أبيه: حدثني ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد قال: أفتاني جبير بن نفير عن الغسل من الجنابة أن ثوبان، ثوبان هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل المعروف، حدثهم أنهم استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم. استفتوا بمعنى سألوا، لأن السؤال هو نوع من الاستفتاء، يعني طلب الحكم عن ذلك. فقال: أما الرجل، أما هذه للتفصيل، يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفصل لهم، أما الرجل فلينشر رأسه. فلينشر يعني ليفرق، تقول: جاء القوم نشرا، أي منتشرين متفرقين. الرجل إذا كان عنده شعر حتى ولو كان كثيرا طويلا فإنه لابد أن يفرقه وأن ينشره وأن يحله وأن يخلل بأصابعه شعر رأسه حتى يتيقن أن الماء وصل إلى أصول شعره، أي وصل إلى الجلد. أما الرجل، إذن هو بخلاف المرأة، فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر. وأما المرأة فلا عليها ألا تنقضه، فلا عليها، لا هنا نافية، بمعنى لا ضرر، لا بأس عليها أن تترك النقض، لا حاجة لها أن تنقض. ويمكن أن تكون هنا لا كما قال بعض الشراح لا زائدة، بمعنى لا واجب عليها، يعني لا يجب عليها أن تنقض شعرها، بل إذا كان عندها ضفائر تتركه على تلك الحال. أما إذا كان شعرها منشورا يعني مفتوحا فهنا ينبغي أن يصل الماء إلى جميع شعرها، يعني الشعر وأصول الشعر. أما إذا كان على ضفائر فإنها ترمي الماء على رأسها، وتفعل كما جاء في الحديث: واغمزي عند، يعني واغمزي قرنك عند كل حفنة، كما جاء في الحديث. قال: وأما المرأة فلا عليها ألا تنقضه لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها، ثلاث غرفات بكفيها، وترمي هكذا على رأسها على الطريق التي ذكرنا في الحديث السابق. نعم، تفضل. وقبل هذه الترجمة لابد من ذكر مسألة ولم يعرج عليها المصنف في قضية اختلاف العلماء في نقض المرأة لظفار رأسها، هل هذا يكون في كل أحوالها، يعني في الغسل من الجنابة والغسل من الحيض؟ لأن الذي ذكره المصنف هو ما يتعلق بغسل الجنابة، فهل الغسل الذي يكون لأجل الجنابة هو نفس، يأخذ نفس الحكم بالنسبة للغسل من الحيض، يعني عندما تطهر المرأة من حيضها فتغتسل لأجل الصلاة، هل تنقض شعرها يعني ضفائرها أم لا، أم تفعل كما في الجنابة؟ هنا أربعة أقوال للعلماء. فمذهب الجمهور أنه لا يجب النقض لا في حالة الحيض ولا في حالة الجنابة، لا في حالة الحيض ولا في حالة الجنابة، يعني إذا وصل الماء إلى جميع شعرها، هذا مذهب الجمهور. المذهب الثاني وهو مذهب لم يقل به كثير من العلماء، وإنما قاله إبراهيم النخعي من أئمة التابعين. إبراهيم النخعي عنده أن الضفائر تنقض في كل حال، سواء كان من غسل الجنب أو من غسل الحيض، وهذا لا شك أنه لم يطلع على الرخصة كما قال القاضي أبو بكر بن العربي التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا كانت عندها ضفائر فلا تنقض شعرها ولا تنقض تلك الضفائر. قال لم يطلع على هذه الرخصة، ولو اطلع لما قال بهذا القول. إذن تنقضه بكل حال، هذا قول لا يعول عليه. هناك قول ثالث أخذ به العلماء أنها تنقض الضفائر في حالة الغسل أو الاغتسال من الحيض دون الجنابة. إذن فيوجد فريق من العلماء يفرق بين اغتسال المرأة للجنابة والحائض. فذهب طاووس والحسن البصري والإمام أحمد رحمه الله أنها تنقض الضفائر في حالة الاغتسال من الحيض لا من الجنابة، ولعلهم عللوا ذلك بأن غسل الجنابة فيه نوع إحراج، لو أنها تنقض شعرها في كل مرة لأنه يتكرر وقد يكون يوميا أو يكون متكررا، بخلاف الاغتسال من الحيض يكون مرة في الشهر وقد يحتاج إلى تنظيف مثلا وإلى تسريح. فلهذا قالوا بأنها تنقض في حال الاغتسال من الحيض لا في حال الجنابة، ولكن يقال هذا إذا قيل للتنظيف فإنه يتعين إذا كان مثلا يحتاج إلى غسل وقد لا يكون كذلك. على كل استدلوا في ذلك بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحه بعض أهل العلم. والمذهب الرابع أنه لا يجب النقض على النساء وإن لم يصل الماء إلى داخل بعض شعرها المظفور، وهذا القول هو الذي لأجله عقد المصنف هذه الأبواب، أن المرأة سواء كانت في حالة الجنابة وحتى في حالة الحيض أن شعرها إذا كان مظفورا فإنه لا يتوجب عليها أن تنقضه، فضلا على أن تخلله أو أن تدخل المال في وسطه، بل ترمي الماء على رأسها وعلى شعرها ثم تمسك هذه الضفائر وتعصيرها وتمسكها بيدها، هذا الذي يسميه العلماء بالغمس. إذن هذه مسألة أظن حتى يكون هناك التفريق بين هذه الأمور. ذكر المصنف في هذه الترجمة باب في الجنب يغسل رأسه بالخطمي. الخطمي هكذا ضبطه علماء اللغة وأهل الحديث منهم الجوهري، الخطمي بكسر الخاء، وقال الأزهري بفتح الخاء أي الخطمي، والخطمي هو الذي ورد في الحديث فيتعين القول به. والخطمي في الحقيقة هو نبات مشهور طيب الرائحة، يقال لونه ونوره كالأحمر يعني كالورد الأحمر، يعني كانوا يضعونه في الرأس على الرأس أو على الشعر، وهو شكل يعني طيب كما يستعمل اليوم الطيب عند الناس، لكن لونه أحمر، هذا يسمى بالخطمي. قال باب في الجنب يغسل رأسه بالخطمي، أي يجزئه ذلك؟ يعني لأنه هو نوع من 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 الطيب الذي كانوا يستعملونه من أجل تنظيف الرأس مثلا أو تليينه، كما احنا نستعمل اليوم هذا الأنواع الغسول المعروف يعني بالشامبوان كانوا يستعمل في الرأس، هم أيضا كان عندهم نوع من هذا النبات قد وفي الغالب يكون طيب الرائحة. أي يجزئه ذلك؟ المصنف قال أي يجزئه ذلك، بمعنى هل يعني إذا غسل رأسه ووضع هذا النوع من الطيب يعني يكتفي به دون أن يتبعه بماء؟ أي يجزئه ذلك؟ وسيذكر الحديث الذي في هذا، وإن كان الحديث ضعيف لا يمكن التعويل عليه والاستدلال به لوجود مجهول في السند. فذكر عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل رأسه بالخطمي وهو جنب، يجتزئ بذلك. ما معنى يجتزئ بذلك؟ يعني يكتفي بأن يضع هذا الخطمي هذه المادة على رأسه ولا يصب عليه الماء، يعني لا يصب عليه الماء. هذا فيه في الحقيقة فيه إشكال، لا يصب عليه الماء يعني لا يصب الماء على هذا الخطمي. هنا قال العلماء يعني إذا كان يضع هذا الخطمي يعني على رأسه ويكون مخلوطا بشيء من الماء لا يضر، لأنه يكون فيه ماء، والأصل في ذلك أنه غسل رأسه بالخطم والماء، ما كانش إشكال. فهذا هو المقصود، وليس معناه أنه كان يضع الخطم هذا وحده دون ماء، يعني كل ما جاء في الحديث يجتزئ بذلك، بمعنى أنه كان يضع هذا الخطم في الماء ثم يغسل به رأسه، فيكون رأسه قد أصابه الخطم وأصابه الماء الذي يكون معه، إذن فلا حرج. أما كونه أنه كان يضع فقط هذا الخطم، يعني هذا الطيب على رأسه ولا يكون معه ماء، فهذا بعيد، فهذا لا يمكن القول به، لأنه بهذا يكون فيه إشكال. يجتزئ بذلك قالوا هذا إذا كان مخلوطا كما قال العلماء، بمعنى أنه لا يكون في حاجة إلى أن يزيد عليه ماء آخر، لأن هذا الخطم هو مخلوط بالماء، ولما غسل به رأسه يعني حصل المقصود، أنه غسل رأسه بالخطم ثم الماء فوقه، كما أنت مثلا لما تغتسل الجنابة يمكن مثلا أن تصب الحفنة الأولى ثم تجعل الثانية تجعلها مثلا تجعلها من الشامبوان، ومن بعد ذلك ترمي أنت الماء وتزيل هذا الخطم، لا بأس بذلك. ويمكن أن يكون معه، يعني تستعمل مثلا كالإنسان مثلا في الغسل في تغسيل الميت يستعمل الأبيض هذا، وش يقولوا الكافور، الكافور هذا لما يحته ويجعله في الماء، ومن خصائصه أنه إذا وضع على بدن الميت أنه يعمل على تماسك لحمه وتجفيفه، زائد على طيب رائحته. فأنت إذا جعلت الكافور في الماء وغسلت به الميت فهذه تعتبر غسلة من الغسلات، ليس معنى أن الغسل لابد أن يكون فيه الماء وحده، حتى الغسلة هذه التي تكون بالصابون تحسبها مع ذلك. فأنت مثلا تغسل الميت ترمي عليه الماء، والثاني تغسله بالصابون وهذه تعتبر غسلة، والثالثة تجعل الماء مع الكفور فتغسله الغسلة الثالثة. فهذا هو معنى يجتزئ بذلك، أنه لا يزيد ماء آخر، يعني بعد الماء بعد أن غسل رأسه بالماء. قال ولا يصب عليه الماء، أي على الخطم. لكن هذا الحديث كما قال المصنف عن رجل من بني سواء بن عامر، عن رجل، إذن هناك مجهول، والعلماء يقولون إذا وجد في السند مجهول رجل لا يعرف في الحديث لا يمكن أن يحكم عليه بصحته، فالحديث ضعيف. لكن ممكن أن يسأل الإنسان يقول أن الإمام أبو داود لما وضع هذا الكتاب جعل شرطا، قال أنا ما وضعت في هذا الكتاب في السنن إلا ما وضعت فيه إلا الحسن وما يقاربه، وما سكت عنه فهو صالح. هذا من شرط الإمام أبي داود في وضعه لكتاب السنن، يقول كل حديث وضعته في السنن إما حديث صحيح أو حسن أو ما يقاربه، بمعنى لا يضع فيه الأحاديث الضعيفة. قال وما سكت عنه، يعني لم أبينه، لأنه أحيانا يبين يقول بهذا الحديث ضعيف خلاص. قال إذا لم يعني سكت عن الحديث ولم أبينه فهو صالح، يعني لا يمكن أن يرمى بل هو يؤخذ به. لكن قال العلماء أن هذه القاعدة ليست مضطردة، يعني في الغالب، لأنه كما هنا سكت عليه مع أن هذا الرجل مجهول، والمجهول في الحديث يقتضي تضعيف الحديث. لكن قال العلماء أن أهل الحديث أحيانا إذا كان الإنسان يعني أو الراوي راوي ضعيف متفق على ضعفه، خاصة إذا كان مجهول لا يعرف من هو، فهذا أمر عادي، يعني أهل الحديث وأهل الصناعة لا يتحيرون في هذا شغل. لما يجي واحد مثلا لا يحتاج إلى أن يظهر لك حالة إنسان فهو معروف، مثلا يأتي إنسان يعني شكله مثلا شكل نقوله مثلا إنسان صيني أو ياباني مثلا، هذا ما تجيبش تقول هذا مثلا عربي مثلا، ما تعرف وصفه، يعني شكله يغني عن وصفه. فكذلك يعني لما يأتي المؤلف هكذا ويقول لك رجل يعني مجهول في السند، فكأنه أبان لك بأن هذا الحديث ضعيف، يعني لا يمكن أن يستدل به لوجود هذا الرجل المجهول. فهذا الحديث ضعيف، وإن لم يصرح أبو داود بأن الحديث ضعيف، لكن ذكره لهذا الرجل بهذه الصيغة رجل من بني سواء، والقاعدة أنه الرجل إذا لم يعرف في من أحاديث أخرى في أسانيد أخرى ما اسمه وظل مجهولا فإن الحديث يكون ضعيفا، إلا إذا كان ذلك الراوي من الصحابة رضوان الله عليهم. فلو مثلا ذكر المحدث حديثه يقول عن رجل من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هنا جهالة الصحابة لا تضر، لأن عندنا القاعدة أن الصحابة كلهم عدول، ليس فيهم من يكذب وليس فيهم من يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. فالجهالة في الصحابة لا تضر، أما الجهالة في غيرهم فتضر حتى يعرف من يكون هذا الراوي. فإذا عرف ارتفعت بعد ذلك الجهالة، وإذا لم يعرف فإنه الحديث لا يمكن أن يثبت في ذلك. نعم. هذه الترجمة قال المؤلف باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء. المقصود بالماء هنا هو المني، فعند جماع الرجل لزوجه قد يكون منه الماء الذي يسيل، والماء الذي يصل أيضا إلى زوجته، فيفيض يعني يسيل بين الرجل والمرأة من الماء. ذكر هذا الحديث عن عائشة أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ كفا من ماء يصب علي الماء، يعني من أجل أن يزيل عنها الماء الذي أصابها، ولا شك أن هذا من أجل التنظيف والتطهير وليس من أجل أنه نجس، لأنه ذكرنا فيما سبق أن المني ليس بنجس بل هو طاهر. قالت وكان بعد ذلك يصب عليه الماء، يعني هذا من أجل التطهير وإلا والتنظيف، وإلا فإن المني طاهر، لكن المذي هو الذي يكون نجسا وهذا ينبغي غسله. ومعلوم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن المني إذا يبس كانت عائشة أم المؤمنين تكتفي بفركه، فيفرك إن كان يبسا ويغسل إن كان رطبا، يغسل إن كان رطبا لا لنجاسته ولكن من أجل أن ينظف المكان. فذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث حديث عائشة، ولكنه كسابقه في الضعف، لأن فيه رجل في السند قال عن رجل من بني سواء بن عامر وهو مجهول، فالحديث بهذا يكون حديثا ضعيفا. نعم.
فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم ذكر المصنف هذه الترجمة وهذا الحديث الذي أيضا رواه مسلم في صحيحه، قال: باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها. المؤاكلة أو المجامعة أو المشاربة أو المجالسة هذا من باب المفعلة ليدل على فعل الاثنين. لما تقول ضربت فلان بمعنى ضربك وضربته، آكلت فلان أو وقعت المؤاكلة بيني وبيني بمعنى أنا آكل وهو يأكل، هذا هو المقصود. في مؤاكلة الحائض يعني هل الحائض يأكل معها الإنسان أو لا يأكل معها، ومجامعتها بمعنى مخالطتها المقصود بها، وليس هنا جماعها وإنما مخالطتها في البيت وعشرتها والجلوس معها. ومعروف أن الإسلام وهو الدين الذي أعطى للمرأة من الحقوق ما لم تحلم به البشرية اليوم المدعية لرعاية حقوق المرأة والسهر عليهن، اليهود عليهم اللعنة كانت الحائض عندهم امرأة غير محببة وغير مرضية لتبقى معهم، بل يجعلون لها بيتا مستقلا لا يأكلون معها ولا يشاربونها ولا يجلسوا إليها ولا يخالطونها فضلا عن أمور أخرى، فمعنى أنها كانت منبوذة. والإسلام لم يجعل هذا، ونحن نعلم أن شريعة الإسلام قائمة على مخالفة أهل الكتاب فيما كانوا عليهم في بعض العادات والعبادات، لأن مخالفة اليهود ومخالفة النصارى هذه مقصودة للشارع، يعني الإنسان يتعبد بها الله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا مثلا قال: لا تصلوا في نعالكم فإن اليهود لا يصلون في نعالهم. فالصلاة في النعال مخالفة اليهود لأنهم لا يصلون في نعالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن اليهود لا يصبغون فاصبغوا، يعني أمرنا بأن نصبغ لحانا، واليهود لا يفعلون هذا، يتركون لحاهم دون أن يصبغونها. لا إله إلا الله. إذن فمخالفة اليهود ومخالفة النصارى مقصودة للشارع. وبعض العلماء قد جمع الأحاديث والأثار التي فيها مخالفة المسلمين لليهود والنصارى فيما هم عليه من الأخلاق والسلوكات والعبادات وما إلى ذلك. ومن الأمور التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالف فيها اليهود هو أن الحائض تعاشر كما تعاشر المرأة إذا كانت في حال طهرها، تعاشر وتجالس ويؤكل معها ويشرب. فذكر المصنف قال: في مؤاكلة الحائض ومجامعتها، يعني الحكم في ذلك، والحكم في ذلك لا شك أنه جواز. فذكر المصنف بسنده إلى أنس بن مالك أن اليهود معروفون، قيل سموا باليهود أخذا من يهود ابن يعقوب، ابن يعقوب أحدهم كان يسمى يهودا، فيقول أن اليهود اسم اليهود اشتق من اسم ابن يعقوب. وقيل أنهم سموا اليهود مأخوذ من هذا، يعني إذا تاب ورجع، ومنه قوله تعالى: إن هدنا إليك، يعني مأخوذ من التهود، سموا اليهود من التهود، والتهود بمعنى هذا إذا عاد وتاب وأناب. كانت إذا حاضت منهم امرأة أخرجوها من البيت، أخرجوها من البيت. ونحن لابد أن نعتقد هذا حتى وإن فاه اليهود، لأن شرعنا أقر بهذا أن اليهود كانوا يخرجون المرأة إذا حاضت من البيت لا يجعلونها في البيت، ولم يؤكلوها أي لم يأكلوا معها، مع أن حيضتها ليست بيدها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يشاربوها، يعني لا مؤكلة ولا مشاربة ولا مخالطة ولا مجلسة، فهي منبوذة. ولم يجامعوها في البيت، لم يجامعوها المقصود هنا يعني لم يجلسوا إليها، لم يخالطوها، لم يعاشروها، يعني ينفر منها، تكون يعني كالبعير الأجرب، يعني يخاف الإنسان أن يصيبه شيء من عدواها أو من مرضها. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني ما شأن اليهود يتركون الحائض إذا كانت في أيام حيضتها فإنهم لا يعاشرونها ولا يأكلونها ولا يشاربونها. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى ذكره: ويسألونك عن المحيض. يسألونك عن المحيض قل هو أذى. المقصود بالمحيض هنا يعني عن الدم، عن الدم الذي يخرج من المرأة في مثل تلك الأيام التي تكون من الشهر والتي هي أيام العادة. قال الله عز وجل: قل هو أذى. والأذى بمعنى أنه قذر، فهو نجس، ولهذا المرأة لابد أن تتحفظ منه حتى لا تلطخ المكان الطاهر الذي يكون للصلاة. قال تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني الذي أمر في شرع الله فقط عند المسلمين أن يعتزل الرجل، بمعنى أن يبتعد الرجل عن المرأة في حالة المحيض. في حالة المحيض ما المقصود؟ المحيض الثاني المقصود به الدم، أو المقصود به الفرج، أو المقصود به زمن الحيض. والمقصود بهذا ليس بمعنى أن لا يقرب المرأة، بمعنى أن لا يأتيها الإتيان المعروف، بمعنى أن لا يجامعها. أما كونه يبقى معها وينام معها ويستمتع بها ويقبلها وما إلى ذلك من الأمور المعروفة، فإن هذا جائز في حقه، فإن هذا جائز في حقه. فالاعتزال قد وضحه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: واصنع كل شيء إلا النكاح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا تفسير للآية، فما معنى اعتزلهن؟ قال: جامعهن في البيوت. جامعهن بمعنى عاشرهن واختلطوا بهن واجلسوا إليهن. واصنعوا كل شيء، هذا تفسير للآية وبيان للاعتزال، واصنعوا كل شيء غير النكاح. المقصود بالنكاح هنا يعني الجماع، لأن النكاح يطلق ويراد به العقد، ويطلق ويراد به الجماع. فالمقصود قال: اصنعوا كل شيء مما هو معروف بين الرجل والمرأة، قال: إلا الجماع فإنه لا يجوز، لأن هذا حرام. فقالت اليهود وهم يدركون هذا: ما يريد هذا الرجل، ويقصدون بالرجل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعترفون له بالرسالة، ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا خلفنا فيه، يعني ليس هناك شيء نكون نحن عليه إلا خلفنا فيه. يعني ومعلوم أن هناك بعض الأشياء قد يتفق عليها، تتفق عليها الديانات أو الشرائع، لكن قد تتفق من حيث الأصل، لكن من حيث التفصيل والتفريع قد يكون الأمر مخالفا. فقد يكون للنصارى حج وللمسلمين حج، ويكون لليهود صيام ويكون للمسلمين صيام، ولكن هذا لا يلزم أن يكون صيامنا كصيامهم، مع أن الله عز وجل قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. إذن هذا تشبيه فرض الصيام بفرض الصيام، وليس معناه أنه يكون مشابها له في تفاصيله وفي كيفيته وفي زمنه وفي وقته، فقد يكون مخالفا. لكن اليهود أقروا، قال: ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا خلفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر، صحابيان جليلين. أسيد بن حضير الأنصاري روي له 18 حديثا، واتفق البخاري على واحد منها، وتوفي 20 للهجرة، صلى عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعباد بن بشر هو أيضا صحابي جليل، مات وهو صغير، عمره 45 سنة، وقتل في معركة اليمامة في 11 من الهجرة. وهذان الصحابيان الجليلان كانت لهما كرامات، لأن الصحابة أيضا لهم كرامات، وإن لم تروى عنهم يعني أشياء كثيرة من الكرامات، لأن الكرامات كانت في التابعين أكثر، ولكن في الصحابة توجد كرامات، منها كرامة أثبتت لأسيد بن حضير وبشار بن بشر بن عباد، أنهما مرة خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة، فكان يمشيان ثم افترقا، فذهب كل واحد إلى بيته، وكان لكل واحد منهما صوت، يعني صوت يحمله، فاشتعل وأنار ذلك الصوت المكان والموضع الذي كان يسيران فيه حتى وصل إلى بيتهما. فيقال أن هذا من الكرامات. وهذا حدث أيضا للصحابي الجليل عمرو بن الطفيل، هذا أسلم قومه من أجل أنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعاد إلى قومه، سأل الله سبحانه وتعالى، أو سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل له علامة، أن يجعل له علامة. قال: فلما ذهب إلى قومه جعل كالسراج يضيء هكذا في جبينه، يعني يعني قومه رأوا فيه السراج، فسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الضوء في شيء آخر، فجعل في صوته، فكان يمسك الصوت فينير يخرج منه النور، فصدقه قومه على أنه جاء من النبي صلى الله عليه وسلم. على كل، جاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا، يعني لا يؤكلون ولا يشاربون الحائض، أفلا ننكحهن في المحيض؟ يعني يقصد لماذا نحن لن نكمل، يعني يريد أن تحصل المخالفة التامة والكاملة لليهود. قال: أفلا يعني ننكحهن في المحيض، يعني نحن نساءنا نجامعهن في المحيض، لا نفعل كما فعلت اليهود. يعني الاستفهام هنا إنكاري. قال الراوي: فتمعر وجه رسول الله، تمعر بمعنى تغير، يعني وزن ومعنى، يعني الإنسان لما يتغير وجهه، لما يكون عنده نور ولا يكون عنده نظارة في وجهه، يعني تذهب تلك النظارة ويبقى وجهه كالأرض الجذباء، يعني تمعر، تغير وجه رسول الله عليه وسلم يعني من الغضب. حتى ظننا بمعنى حسبنا أن قد وجد علينا بمعنى غضب علينا. لما قالوا هذا الكلام شعروا بأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب عليهما، فخرج يعني خرج الصحابيان، فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني صادف أنهما لما خرجا جاءت هدية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وناس أهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم لبن حليب، فبعث في آثارهما. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بذاك الرجل وبذلك الإنسان الذي يحمل الغضب والحقد الدفي لأصحابه، مع أنه غضب ولا يغضب عليه الصلاة والسلام إلا إذا انتهكت حرمة من حرمات الله عز وجل. ومع ذلك لما غضب على الصحابيين زال غضبه سريعا، بدليل أنه لما جاءته الهدية، والحديث هذا فيه دليل على قبول الهدية وعلى تهادي الناس، لأن الهدية تجلب المحبة وتذهب وحر الصدر كما جاء في الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم بعث في رسلهما لكي يعطيهما من هذا اللبن الذي أهدي له صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه رد من القول الذي يقول به بعض الناس لما يهدى له شيء يريد أن يهدي الآخر، يقول الهدية لا تهدى، يعني الهدية لابد أن تنتفع بها أنت. لا، هو الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي له لبن، ومع ذلك بعث يبحث عن هذين الصحابيين ليبين له صلى الله عليه وسلم أنه لا يحمل الغضب عليهما ولا الحقد، بدليل أنه لما وصله ذلك اللبن وهما قد خرج من عنده بعث في أثارهما فسقاهما، أعطاهما من ذلك اللبن. قال الصحابي: فظننا، هنا الظن بمعنى العلم واليقين، لأن الظن أحيانا يأتي بمعنى الشك والحسبان، يعني تقول ظننت أنه فعل، يعني أحسب، وأحيانا يكون الظن بمعنى اليقين والعلم، كما قال الله عز وجل: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، فيظنون هنا بمعنى يقينون. قال: فظننا أنه لم يجد عليهما، يعني لم يغضب عليهما، وإلا لو كان غاضبا عليهما لما سقاهما من هذا اللبن الذي أهدي إليه صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل أيضا على كمال خلقه صلى الله عليه وسلم وحسن معاملته للصحابة، وأنه لم يكن يغضب لأجل نفسه أو ينتقم لنفسه، وإنما كان يغضب عليه الصلاة والسلام إذا انتهكت محارم الله جل وعلا. هذا، وقد ذكر المؤلف بعض الحديث التي تحت هذه الترجمة، ولضيق الوقت سوف نرجئ الكلام عليهما في الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى، والله عز وجل الموفق لما فيه الخير. نسأله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يعلمنا بما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يزيدنا من فضله، إنه تبارك وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.